قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
يكفيك إذا كان في إثم لا سمح الله، يكفيك أنك ذكرت وصفه فأغنى عن اسمه، فلما فيه اسمه بيكون إيش مطابق لوصفه. لكن هذا داخل في البيتين الشعر اللي دائما بذكر كل يوم: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومعرف ومحذر، فهذول ما الغيبة بل قد تجب الغيبة فيهم.
كيف طرق الموضوع؟ قال إنه من بعض الخطباء بهاجموا بعض الملتزمين أو اعتقاداتهم في المذاهب، مثلا الحنفي الشافعي ماشين في عبادة معينة قد تختلف عن أفكارهم، بيجوا هاجمون ليه؟ اتركوها زي ما هن، وما لازم نحكي عن اللي يعني بدي يقول إنه ما يصير في ما يكون في بدع، ما تحكوا عن بدع،
خلي الدين كل واحد على طريقه،
خلي كل واحد يعني هذا اللي كان يقصده، ولكن جابها قال مثلا مثل الأحناف والشوافعة، ما لازم نعترضهم أو ننقدهم، ننتقدهم في نوع العبادة اللي بيقدموها، ما كأنه العبادات عندنا أشكال وألوان، كأنه يعني هالدين الإسلامي والعبادة اللي أمرنا ربنا فيها كأنها 100 شكل. يعني هو بقصد انه يعني القصد منه انه اي بدعه بتشوفه يسرق ما لازم تحكم.
ما قال وكلهم من رسول الله ملتمسون؟
ما حكاش
يمكن راحت عنه ولا
غرفه لسان حاله ينطق بها.
اي نعم،
لسان حاله انه.
وهذا يا ابو عدنان يستقي من هذه الكتب التي تصرح مع الاسف الشديد أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شرع مشيت فأنت على هدى، فبيقولوا الكلام وبتناسوا أنه حقيقة كان هناك شرائع من أنبياء ورسل معصومين، فجاء الإسلام ونسخها جملة وتفصيلا، ما بيستحضر الحقيقة هاي، ثم بيجوا بيفترضوا أنه أربعة مذاهب كأربع شرائع، فأنت مخير. ومن هنا يأتي أو تأتي الجملة التي يتوهمها بعض الناس بأنها حديثا نبويا: من قلد عالما لقي الله سالما. فهذا الشيخ وأمثاله بيمشوا على الضلالة هاي، بيتفرع من وراءها حديث أول نشأته العلمية طرق سمعي بمناسبة مناقشة بيني وبين أحد المشايخ الصوفية هناك في دمشق، كتب الله عز وجل أنني تعرفت على رجل نجار في الوقت اللي ما ظهر لي يومئذ أنه كان ملتزما كما ينبغي، لكني أنست منه رشدا واشتدت في الصلة والمودة بيني وبينه، فبدأت أعقد مجالس خاصة في بيته، وإذا بي أفهم أنه هو من جماعة أحد المشايخ الصوفية هناك، من أولئك الذين يقيمون ما يسمونه بحفلات الذكر، وهي حفلات الرقص. ومع الأسف أنه الحفلة تبع الشيخ كان يحضرها الأنصل الفرنسي يومئذ، هو وبعض نساء أيضا،
وعلى القنصل طبعا عمتها هو
نصراني
طبعا نصراني. المهم فجرى بيني وبين صاحبنا هذا ذات يوم بحث حول آلات المعازف وأنها محرمة في الإسلام، واستطردنا في الحديث لو صلنا إلى المساجد المبنية على القبور. بعد أيام بيذكر لي أنه هو حكى مع الشيخ شو كان اسمه الشيخ العيطة تعرف تذكر؟ باقي في ذهني لقبه العيطة. المهم فبيقول له ما فيها شيء بناء المساجد عن القبور. وبيقول صاحبي شو رأيك تجتمع مع الشيخ؟ المهم كان اللقاء كان الاجتماع. وبدأت أنا أتكلم في مسألة تحريم بناء المساجد عن القبور. وذكرت له مسجد كان عندنا بالحارة ما وسعه. هذا في الحقيقة مما ينبغي أن أذكره عن هذا الإنسان لأنه مات، لأنه قليل ممن يعترف بالصواب، وإن كان هو في الأخير حاد عن الصواب بطريقة ما، فهو ما أنكر وما جادل بالباطل كما تعلم من كتب الغماري. فاعترف بهذا. بس لكن شو قال لي هون الشاهد؟ قال لي يا شيخ، قال عليه السلام دعوا الناس في غفلاتها. أنا هون شاهد الحديث، دعوا الناس في غفلاتها. هذا منطق الشيخ الذي أنت أشرت إليه. لكن أنا يومئذ شبيب ناشئ في طلب العلم، وما كان عندي هالنوعية من الإحاطة بالسنة وبالأحاديث الصحيحة والضعيفة إلى آخره. أشكل علي هذا الحديث لأني وزنته بالمنطق العلمي. دعوا الناس في غفلاتها، وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين؟ كيف هذا الحديث بده يكون؟ إما هذا حديث ما له أصل أو له تأويل وتفسير أنا ما بفهمه. خلاص انتهت الجلسة ورحت على البيت، ما استطعت أن أنام إلا بعد أن بحثت عن هذا الحديث ووجدته. وإذا الحديث قد أورده الشيخ إسماعيل عجلوني وغيره في كتاب كشف الخفاء، وإذ الحديث متداول على ألسنة بعض الناس باللفظ الذي ذكره الشيخ، دعوا الناس في غفلاتها، متداول. لكن هذه الكتب وظيفتها تمييز الصحيح من الضعيف مما هو شائع على ألسنة الناس. وإذا به بيقول الحديث في صحيح مسلم وبلفظ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما في لفظة في غفلاتها. فماذا فعل الذين شهروا هذا الحديث وتعربشوا به؟ حذفوا النصف الثاني. هل هو علاقة الحديث بالبيوع وعدم الخروج استقبال الوافدين من البادية؟ فهني أطاهوا بالنصف الأول الثاني ونصبوا مكانه في غفلاتها، صار الحديث دعوا الناس في غفلاتها. فالآن ما تسمع من كلمات هي نابعة من هالمعنى. شو بدك بالناس؟ هاي بدعة، هاي سنة، هذا ما صح، هذا خلاف الحديث. ما لك وللناس؟ دعوا الناس في غفلاتها، هذا هدم الإسلام. ثم كما تعلمون جميعا كثير من هؤلاء المشايخ الذين يضم بهم العلم والجنس الثاني من المكلفين ألا وهم النساء بينغشوا مع الأسف، بيقولوا لك العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، وهم ليسوا من العلم في شيء لا من قريب ولا من بعيد. هذول في الغالب كما يسميهم الغزالي في زمانه علماء رسوم، يعني شو بيرسم الملك هن ايش بيمشوا، فهي وظيفتهم. مش حقيقة هن نصبوا لهداية الناس وإرشادهم وتعليمهم، وإلا لو فعلوا ذلك لكانوا كالآخرين مطرودين من وظائفهم، كانوا علماء حقيقيين. والله المستعان. It التوجيه الى اهداف يا ابو
الاهداف
هيك مبهيل